يقول إنسان عنده مرض البواسير وإنها تسير في بعض الأوقات وبعض الأوقات لا يوجد منها ذلك، فماذا يعمل في الصلاة؟ نقول إذا دخل وقت الصلاة عليك أن تتوضأ بعد إزالة آثار السوائل، وإذا كان خشيت خروج وقت الصلاة قبل انقطاعها فإنك تتحفظ وتصلي. وأما إذا كانت على فترات أحيانا توجد وأحيانا تنقطع في وقت الصلاة فإنك تنتظر حتى يتوقف الخارج ثم تصلي بعد أن تتوضأ، بعد أن تستنجي وتزيل الآثار وتصلي. وعليك أن تراجع الطبيب، لأن علاج مثل هذا الشيء يعرفه كثير من الأطباء. ونسأل الله لنا ولك العافية ولجميع المسلمين. هذا يقول من المعلوم أن أهل الخليج وأهل المشرق يصومون قبل أهل المغرب، والله تعالى ذكر لنا أن هناك ليلة عظيمة وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نلتمسها في وتر العشر الأواخر، لكن لم نستطع فهمه هو في أي وتر، هل هو في وتر المغرب أو في وتر المشرق. أولا نقول لك ليلة القدر، هذا السؤال يسأل عن ليلة القدر ما هي. نقول ليلة القدر هي في العشر الأواخر من رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في العشر الأواخر، ورغب في التماسها في الوتر، ورغب في التماسها في 27 أو 29 أو 21 أو 7 يمضين أو 7 يبقين، وقال عليه الصلاة والسلام أريتها ثم أنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر. فالإنسان يجتهد في العبادة في العشر الأواخر، والنتائج المترتبة على اجتهاده سيجدها أمامه، والله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، سواء كانت ليلة 24 أو 25 أو ليلة 27 أو 28 حسب رؤية أهل المغرب أو أهل المشرق. أن تجتهد في عبادتك والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين. هذا يقول إنسان سبق وأن أدى حجة الإسلام وكان على عقيدة الأشاعرة تقليدا لما عليه علماء بلده، فلما قدم يريد التنفل بحجة تبين له حقيقة ما كان عليه من انحراف الاعتقاد، فهو يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، والسؤال كيف تكون نيته في هذا الحج، هل هي فرض أم نفل؟ نقول يؤدي الحج والله تعالى يطلع على عمله إن شاء الله. يقول رفع اليدين في الصلاة في الصلوات كلها أم في صلاة العيدين والجنازة؟ نقول رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة وفي صلاة العيدين في كل تكبيرة، وأما غيرها فإنها ترفع اليدين حذو المنكبين في أربعة مواضع: في تكبيرة الإحرام، وفي تكبيرة الركوع، وفي الرفع من الركوع، وفي تكبيرة القيام من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية. هذا يقول بعد السلام، بعد الصلاة في التشهد الأخير يقول الإنسان اللهم صل على سيدنا محمد، أو يقول اللهم صل على محمد. نقول الإنسان في الصلاة يلتزم بما ورد فيه النص بلا زيادة ولا نقص. والنبي صلى الله عليه وسلم سأله أصحابه كيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلا يصلح أن الإنسان يزيد فيها كلمة سيدنا، فإن زادها فهذا عيب في قبول النص. والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم ولا فخر، يقوله هو عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن ما قال لنا قولوا اللهم صل على سيدنا محمد، لكن خارج الصلاة إن شئت فقلها وإن شئت لا تقولها. وأما في الصلاة فلا تقولها، وإنما اكتفي بما وجهك إليه محمد صلى الله عليه وسلم. في القرآن تقرأ محمد رسول الله، هل يصلح أن تزيد فيها سيدنا محمد رسول الله؟ ما يصلح. اكتفي بالنص الذي جاء من عند الله أو من عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تزيد عليه، وهذا في تلاوتك للقرآن أو في قراءتك في الدعاء أو الصلاة أثناء أدائك للصلاة. هذا يقول نحن طلبة نقرأ القرآن، حملة كتاب الله، يدعون الناس إلى نقرأ عندهم، يبدو أنه ما أدري والله كلمة ما هي واضحة الحجرها، نقرأ عندهم القرآن جماعة ويؤدوا شيئا من النقود، يبدو أنه يدعونهم لقراءة القرآن عندهم ويعطونهم شيء من النقود، هذا الذي فهمته. نقول إذا كنتم تعلمون أولادهم القرآن فهذا طيب، ولو أعطوكم شيئا من النقود لمقابل تفرغكم لتعليم أولادهم. وأما أن يدعوكم لأجل أن تقرأوا القرآن في المعاتم ونحوها فإن هذا العمل لا يجوز وليس من السنة، فإن المعاتم كلها ليست من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، والإنسان إذا توفي له قريب يتقبل التعازي من الناس في المسجد وفي المقبرة، ومن يأتي إليه في بيته يعزي ويمشي ولا يجلس عنده. وعم اجتماع الناس وعقد مآتم وتجهيز موائد فإن هذا كله من الأمور المبتدعة التي تتنافى مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه وفاة جعفر ابن أبي طالب قال لأهل اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، ولم يقل اذهبوا ونذهب سويا لنأكل الطعام عندهم أو مروهم أن يصنعوا للناس الطعام، لا هم لا يستطيعون، هم يكفيهم المصيبة، وأنت حتى تخفف عنهم مصيبتهم جهز لهم طعام يأكلون وحدهم ولا تجمع الناس عليهم، فإن اجتماع الناس في الفرح متعب فما بالكم في حال الحزن والألم سيكون أشق. ثم إن هذه الموائد التي تصنع والأعمال التي والأموال التي تنفق من مال من؟ هي من مال الميت، والذين ورثوها قد يكون فيهم قصار ونساء لم يرضوا بهذا العمل، فليتنبه لهذا. هذا يقول: رسم الأطفال للصور ذوات الأرواح هل هو جائز؟ نقول: تصوير ذوات الأرواح لا يجوز، وعلى مدرس التربية الفنية أن يتقي الله تعالى في أبناء المسلمين، وإذا كان يريد أن يكتشف مهاراتهم في الرسم فليكون في تصوير غير ذوات الأرواح، بدلا من أن يصور طائرا يصور سيارة أو شجرة أو جبل أو مئذنة أو نحو ذلك، من دون أن يكون هناك حاجة لوجود ذوات الأرواح فيها، سواء كان إنسانا أو طائرا أو حيوانا، فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وحذر منه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، يعني ما ادعيتم أنه خلق لكم، ولا فرق في هذا بين أن تكون مجسمة أو رسما على ورق، فإن كل صور ذوات الأرواح محرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سترا عند عائشة امتنع من الدخول حتى مزق، وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. نسأل الله الهداية للجميع. هذا يقول: إنسان أحرم من جدة في رمضان، هل عليه دم وهل يجوز الأكل منه؟ نقول: هو من سكان جدة ولا جاء من خارجها؟ إن كان من سكان جدة فهي ميقات، وإن كان من خارجها وجاء للعمرة فإن الواجب عليه أن يحرم عندما حاذ الميقات الذي مر به، كان من جهة الشمال عندما حاذ جحفة، كان من جهة الجنوب عندما حاذ يلملم، هذا هو الواجب عليه. فإذا أحرم من جدة فإن عليه دما يذبح بمكة ويوزع على الفقراء الحرم ولا يأكل منه. يقول: وضعت بعض مالي في الشركة الإسلامية للاستثمار الخليجي وهم يعطون أرباحا لهذا المبلغ، فما الحكم؟ نقول: هذه الأرباح إذا كانت خاضعة للربح والخسارة معنى أنهم يتاجرون فيها ويضاربون بها وأنت تتحمل معهم الربح والخسارة فهذا لا شيء. وأما إذا كان لا حددوا لك مبلغ معين سنويا ربح معين سنويا فهذا لا شك أنه من التعامل بالربا وليس صحيح. قل هل من حق المسلم المستطيع بالزاد والصحة مجاورة البيت وهل هذا الأمر مطلوب؟ نقول الإنسان مطلوب منه أن يعمل لنشر الإسلام، وكون الإنسان يشتغل بالعبادة دون العلم والتعليم هذا تقصير منه، وفضل العالم على العابد كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الصحابة. فكون الإنسان ينقطع للعبادة ويجاور بالحرم هذا العمل للإنسان الذي لا يستطيع أن يذهب ليبين للناس ويدعوهم. فإذا بقي الإنسان في بلد هو في حاجة إليه ليتعلم منه فإن هذا خير من مجاورته في الحرم. أما إذا كان عاجزا لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل وأراد أن يبقى فلا شك أن اشتغاله بالعبادة التي يستطيعها مع ما يستطيع من بيان العلم للناس قدر المستطاع فهذا أمر طيب. لكن تنقل الإنسان وذهابه لبيان الحق للخلق خير من انقطاعه للعبادة. والرجل الذي يقوم ويكد على نفسه ويعمل أفضل من الإنسان الذي يبقى في المسجد يصلي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا حبس نفسه في المسجد وكل وقته صلاة فسأل من ينفق عليه، فقال أخ له قد ذهب بالأجر، الذي ينفق عليه ذهب بالأجر، حيث أنه يقوم ويكد ويعمل ويعف نفسه ويعف إسرته وينفق على الناس. بينما أنت مجرد إنسان تنفع نفسك فقط ونفعك لا يتعدى غيرك. فالمطلوب من الإنسان أن يكون عضوا فاعلا في المجتمع وينفع فيه، لا أن يكون عالة على المجتمع. هذا يسأل عن مداعبة الإنسان لزوجته في رمضان. نقول هذا العمل عرضة لما وراءه، والشارع يسد الأبواب التي توصل إلى الخطر. فالإنسان إذا كان يخشى من نفسه من نومه مع زوجته أو مداعبته لها نزول مني أو مذي حرم عليه ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى شابا عن قبلة زوجته ورخص لشيخ، لأن الشيخ يؤمن عليه أن تتحرك شهوته، بينما الشاب لا يؤمن عليه ذلك فمنع. يقول: هل مس المرأة ينقض الوضوء؟ نقول: إذا كان بشهوة وتحركت الشهوة فإنه ينقض الوضوء، وأما إذا كان أمسك بها بيدها من دون شهوة فلا بأس. يقول: إذا قرأ الطالب القرآن ثم انتهى قال صدق الله العظيم، ما حكم هذه الخاتمة عند نهاية التلاوة لأنه كثر فيها القول؟ نعم كثر فيها القول، وبعض الناس بعض الطلاب الصغار وهو يصلي إذا قال آمين قال صدق الله العظيم وهو يصلي، يظن أنها من الفاتحة أو يظن أنها من كل سورة، وهذا من الغلط، من الغلط أن نفهم الطلاب أو غيرهم الالتزام بكلمة صدق الله العظيم. لا شك أن الله جل وعلا صدق، وهو في كتابه يقول صدق الله، لقد صدق الله، وكل مؤمن ليس في عنده شك ولا ريب ولا واحد بالمليون من أن الله جل وعلا هو أصدق القائلين. لكن ما قال لنا ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم اختموا قراءتكم بقول صدق الله، فإن هذا لم يرد، فلهذا لا ينبغي إشعار الطلاب أو غيرهم بالالتزام بها. يقولها الإنسان عند المناسبة وعند الحاجة لذلك، وأما أن يلتزم بها كلما انتهى من قراءته ويقولها فهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقلها، ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا يقولونها عند نهاية القراءة. ثم إنه نتج عنها سلبيات في وقتنا هذا، بعض الطلاب في المراحل الأولى إذا انتهى من قراءة الفاتحة وهو يصلي يقول صدق الله، فليتنبه لهذا المعلمون وغيرهم. يقول: الآيات القرآنية التي تعلق على الجدران ما حكمها؟ نقول: القرآن جاء ليعمل به وليتأمل ويتدبر ويكون نظام حياة، ليس زينة للجدران ولا لأجل أن تحسن به الخطوط أو تعمل به فنيات الخط. فإذا وضع الإنسان آية في مكان لأجل أن يتأملها أو يتأدب بما تدل عليه فإن هذا حسن ولا بأس به، لأنها تذكره ما تدل عليه من معنى قد يكون هو في حاجة إليه كثيرا، كما لو كان آية تحثه على الصبر أو تحثه على التفكر أو نحو ذلك فوضعها لأجل هذا المعنى فلا بأس، وأما أن تتخذ عبارة عن زينة للجدران فإن هذا يتنافى مع قداسة القرآن، فإنه أعظم من ذلك وأجل. هذا يسأل عن أذان الجمعة الأول ما حكمه وما وقته؟ نقول: أذان الجمعة الأول لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأى عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه في بعض الناس تأخرا أذن لصلاة الجمعة لأجل أن يعلم الناس أن اليوم يوم جمعة فيأتون مبكرين، وكان على مشهد ومحضر من عدد من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم فأقروه واستحسنوه فصار سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فما سنه أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله تعالى عنهم فهو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو قبل الأذان الثاني بوقت بحيث أن الناس يتذكرون أن اليوم يوم جمعة فيأتون، كما هو المعمول به في كثير من المساجد في عدد من الأماكن في مكة وفي غيرها، فإن الأذان في بعض المساجد قد يكون ساعة قبل الأذان قبل دخول الإمام بساعة، وبعضها بساعة إلا ربع أو نحو ذلك. وأما الحرم فإن الجماعة موجودون، فلعله لهذا السبب يكون الأذانان متقاربين. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.